ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، وذلك دين القيمه. ايها الاخوه المسلمون، ان اخلاص العمل لله عز وجل خلق عظيم، له فضائل كثيره وثواب جنه. والاخلاص كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مكارم التاسعين له، استواء اعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء اعمال العبد في الظاهر والباطن. والرياء ان يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الاخلاص ان يكون باطنه اعمر من ظاهره. وهذه بعض فضائل الاخلاص في كتاب الله سبحانه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. اولا، الاخلاص عبوديه لله تعالى. قال سبحانه: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت لان اكون اول المسلمين. وقال تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا: هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ثانيا، الاعمال تتفاوت في درجاتها بالاخلاص. فقد الامام البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لمن يقيمها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما في رساله العبوديه له: وهذا الاصل يعني الاخلاص هو اصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه ارسل الله الرسل وانزل الكتب، واليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه امر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي يدور عليه رحاه. فكل ما يعمله العبد ايها الاخوه انما هو على النفس، والاخلاص هو النفس الاخر. ثالثا، الاخلاص سبب في النجاه من اغواء ابليس. قال الله عز وجل عن ابليس: قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. قال: فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثالثا النجاة من العذاب الأليم في الدار الآخرة. قال الله عز وجل: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. رابعا من فضائل الإخلاص النجاة من الفتن في الدنيا. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آوى النبي إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أرفق عليهما أهلا، والغبور هو شرب العشير، وأهلا ولا مالا، فنادي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلفت لهما غبورهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أن تغبط استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبورهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عمي كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. يا ليت شعري لقد أيقن الكفار أن الإخلاص هو سبيل النجاة من الفتن، فكيف يغفل المسلمون عن ذلك؟ انظر لما أخرجه الإمام النسائي في سننه وأيضا في السنن الكبرى له، وصححه الألباني رحمه الله عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يعني جعلهم في أمن وأمان إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن فطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الطرح. فأما عبد الله بن فطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس بالسوق فقتلوه. وأما عكرمة يعني ابن أبي جهل فركب البحر فأصابته عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلطوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. قال صاحب السفينة أخلطوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره، وكان يومها كافرا. والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي الطرح فإنه اختبى عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة جاء به عثمان حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل وسيم يقوم إلى هذا حيث رآني جبت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك يعني رمست لنا بعينيك. فقال صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى وضوحه صلى الله عليه وسلم في دعوته، قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، لا ينبغي للنبي أن يكون له خائنة أعين حتى ولو كان مع الكفار والمشركين. الخامس من فضائل الأخلاص أن الرجل المخلص يأخذ درجة المجاهد في سبيل الله والعامل للعمل الصالح وإن لم يتيسر له هذا العمل. أخرج الشيخان وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا يعني اقترب من المدينة، فقال إن بالمدينة أقواما ما زلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة يعني بين أهليهم يطعمون ويستظلون بالظلال، وقد خرج الصحابة في حر شديد في غزوة تبوك. قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. وأخرج الإمام مسلم عن سهل بن حنيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله السؤال بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سادسا الإخلاص طهارة للقلب من الأمراض. أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وصححه الألباني قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف يعني مسجد الخيف بمنى، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نضر الله امرأ سمع وقال بي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه من إماما وأفقر منه ثلاث لا يهل عليهن قلب مؤمن: إخلاص عمل الله، والنصيحة بولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والمعنى أن قلب الرجل المسلم حال كونه متصفا بهذه الخصال الثلاث لا يصدر عنه الخيانة ولا الحقد ولا الشحناء، ولا يدخله مما يزيله عن الحق شيء. وأما أقوال السلف الإخلاصية عباد الله فهي كثيرة جدا، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي يعني من التابعين: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن قال: ما خافه عن النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي شعب الإيمان البياقي رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقال ابن القيم في كتابه العظيم الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. فالرياء يا عباد الله خلق ذميم وهو خطير، ومن خطورته أنه من سمع الله به، ومن راء الله به، يعني يفضح على رؤوس الأشهاد. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن سلمة رحمه الله قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وأيضا المرائي أول من تسعر به النار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناكل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، يعني مات في القتال والحرب، فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال الله: قال: كذب، ولكنك قاتلت لأن يقول جريء فقد قيل، ثم أمر به فجحد على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: ماذا عملت بها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت بها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك فعل ليقال هو جواد وقد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. لما بلغ معاوية رضي الله عنه ذلك قال: صدق الله ورسوله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن أضرار الرياء والعياذ بالله أن المرائي مهما عمل من الأعمال فلا أجر له فيها. روى الإمام ابن ماجه وحدثنا الألباني عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله عمله فليطلب ثوابه من الذي من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. أيها الإخوة المسلمون، إن النفاق هو الخسران المبين يوم القيامة. وقال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالإخلاص الإخلاص أيها الإخوة يتقي الله عز وجل العبد وليخلص في عمله ويجنب نفسه الرياء، لأن الله عز وجل غني عن أي عمل فيه شرك. وبمناسبة هذه الأمثال أيها الأحبة، فإنه يجوز لنا كما جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين صلاتي النهار الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، إذا لم يتيسر للإنسان أن يأتي إلى المسجد وعاقه النفر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. أما الجمعة من العصر والصواب أنه لا يجوز جمعها كما قال المحقق من العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال سفره مع قومه السفر طلعت من العذاب لم يثبت عنه أنه جمع بين الجمعة والعصر ولو مرة واحدة. ولذا فإن الراجح أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. أما الظهر والعصر إذا اشتد المطر وعاق الأذان فلا في المسجد، فإن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يقول: بدا الصيام الصلاة صلوا في بيوتكم، وكان يجمع بهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن المطر استمر في صلاة المغرب والعشاء فسوف نجمع إن شاء الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رخصة تفضل الله بها علينا فلنقبل رخصته سبحانه وتعالى. أما إذا جف المطر فسوف نصلي كل صلاة في وقتها اقتداء أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجوز للمسلم أن يمسح على كفه وشرابه وزورته في هذه الأيام، ولكن بشرط أن يلبسه على طهارة. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لا يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا يعني ماء الوضوء، فجاء يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على ظاهر خفيه. فالسنة إذا لبس الإنسان الصبرام والخف على طهارة أن يمسح عليه خمس صلوات، لم يمسح عليه يعني إلى الوقت الذي مسح، الوقت الذي توضأ فيه على أول مسلم لو مسح فيه يمسح إلى اليوم الثاني إذا كان مقيما، وأما إذا كان مسافرا فإنه يمسح ثلاثة أيام في يديها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للصحابة والأمة ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة أن يمسح الإنسان على ظاهر الخف ولا يمسح على باطنه، في حديث علي رضي الله عنه قال كما في المصنف من أبي سكة الإسلام الصحيح: لو كان الدين بالرب لكان أو لا بالبشر الأعلى. فالسنة أن يمسح الإنسان بيمينه على خفه الأيمن ويمسح بيمينه على خفه الأيسر على ظاهر الخف وليس على باطنه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المطر وفاء نافعا. اللهم يا رب إنا أن تجعله رحمة طيبا نافعا. اللهم طيبا نافعا. اللهم طيبا نافعا. Thank you.